حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سألت أخت كريمة في اللقاء السابق قبيل انتهاء الحلقة بلحظات يسيرات عن والدتها، وأنها قامت كما تقول سدت على فأر، يعني كان عندها فأر في البيت فسدت الحفرة أو الخرق الذي يخرج منه الفأر من الحائط، وتسأل هل فعل والدتها هذا حلال أم حرام. فنقول وبالله وحده سبحانه التوفيق والسداد. بالنسبة للفأر، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفويسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفويسق، وذلك في حديثين. الأول حينما أمر الناس بأن يطفئوا المصباح عند النوم، وبعض الناس الآن يظن أنه يكره للإنسان أن ينام في الضوء، وهذا فهم غير صحيح، وإنما كانت المصابيح قديما من فتيل الزيت، والفأر بطبعه يحب الزيت ويشرب الزيت، ولذلك تجد كتب الفقه وقد ملئت بهذه المسألة، حكم الفأرة إذا وقعت في الزيت، أو حكم وقوع الفأرة في السمن لشدة حبه للزيت. فالفأر يطلب الزيت ويهدده النار التي يراها في الفتيل. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايز أسأل سؤال.
تفضل.
أنا عندي مشكلة مع أخويا في السعودية، بس مش عارفة يعني الحكم الدين فيها إيه. أخويا عمل حادثة بالعربية وحكم عليه ب300,000 ريال، يعني وإحنا معيشتنا يعني مش على الكد، وهو بيقبض 1,200 ريال وبيصرف على عيلة كبيرة، مش عارفة يعني حوالي 10 طنفار.
طب ايه السؤال حضرتك؟
طب يعني ايه ال 300,000 ريال دي مذكورة في القرآن ان يسرح 300,000 ريال، ولا ايديا يعني 100-150؟
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس انا عايز اسال حضرتك على سؤالين يعني خفيف ان شاء الله. اول سؤال يعني مثلا انا لو واحده مثلا عندها حائط وجت مثلا بتحفظ قران، فعايزه تراجع اللي عليها وكده، بس هي ما بتعرفش تمسك المصحف، ما بتعرفش تراجع، او المصحف كده مثلا ايه على الترابيزه او حاجه زي كده، لازم تمسك المصحف في ايديها وهي لابسه مثلا الجوانتي. ده اول سؤال. تاني سؤال، مثلا لو واحدة مثلا ولدت يعني كروات الدم بتاع النفس دوت ومش عارفة اسمه ايه الحقيقة يعني، فعند يعني ما يترفع، عند ما يترفع يعني تستحمى عادي يعني كروات ومفيش اي حاجة وتصلي؟ بس كده، شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ، حضرتك دلوقتي زوج اختي يعني شد شوية في الكلام وراح حلف على اهل يمين لو قالها لو نزلت تبقي طالق، فجات حضرتك بعدها بشوية بقال لها خلاص مدام لو هتنزلي يبقى انت كده مش طالق، فانا عايز اعرف كده يعني كده يمين الطالق يتحقق ولا متحقق؟
هو اللي يسأل مش حضرتك، مش هو زوج اختك. الراجل اللي يسأل، مش اخت مراته اللي تسأل، هو الراجل اللي يسأل بنفسه.
ما تكون اخت قالت تسألي وكده.
نعم،
هي اختي قالت تسالي وكده يعني عشان اشوف يعني
مين طلع قوي. لا حضرتك ينفع تسالي ولا هي ينفع تسال، الزوج هو اللي بيسال، لان دي زي ما العلماء بيقولوا قضيه لازم يسمع فيها كلام الزوج ويذهب للجنه الفتوى يفتوه في ذلك، وزوجته ما تنزلش من البيت لحد ما يروح يساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل حضرتك معايا سؤال مهم يا دكتور.
اتفضل
حضرتك. معايا وسواس يعني باستمرار معايا وبيدخل معايا من ناحية الرزق يعني، انت رزقك قليل وكثير في الصلاه وكل حاجه يعني. فايه العلاج حضرتك يعني النصوص اذا شغال معي باستمرار على طول؟
العلاج تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اول ما الشيطان يجي لك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تدلوش سبيل انك تفكر وتاخد وتدي معه.
تمام.
طول ما هتاخد وتدي وشغل نفسك ان انت عندك وسواس ووسواس قهر وخايف من الرزق مش هتنتهي وهذا الشيطان اللعين لن يدعك. تعوذ بالله ولا تلتفت اليه ولا تعبأ به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخنا ليا ثلاث اسئله استحلفكم بالله ان تجيبوني عليهم اجابات صريحه. تمام. السؤال السيده فتره رمضان العذر وتريد ان تطعم عن ال 30 يوم يعني لفطرتهم، فهل يجوز ان هي تخرج الطعام ده لفردين بس ولازم تخرجوا ال 30 فرد؟ السؤالين التانيين بقى، السؤال الاولاني الشيخ محمد سعيد رسلان هل هو مضلل ومبتدع ولا يجوز اخذ العلم منه؟ السؤال الثالث الخروج على الحاكم يجوز ولا لا يجوز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا قال صلى الله عليه وسلم الا من ولى عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصيه الله. طيب فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه هذا من الطاعة.
بس دي واحدة بس سؤال بس بعد إذن حضرتك يعني. اللي أول نقطة لما تيجي تطلب المسألة أو تسأل عن سؤال ما تقولش أستحلفك بالله إنك تجيب عليها بصراحة وضوح، لأن إحنا الحمد لله لا نكتم شيئا. تمام معايا حضرتك؟
أنا بتكلم في جزئية معينة.
طيب بس خليك معايا بس الأمر الثاني، إحنا مش قاعدين نطعن في المشايخ وفي أهل العلم ولا ندخل في خلافات أهل العلم، احنا قاعدين نتكلم في فتاوى فقهية. معايا حضرتك؟ سؤال واحد عنده سؤال فقهي نتكلم فيه نجيب عنه. تمام.
تمام.
فالحاجة التانية لما تحب تسأل في مسألة ما تقولش فلان وتسميه، اسأل عن الفعل عن تصرف الانسان عن شيء زي كده. يعني النهاردة انك تذكر انسان وتعينه ليه الامر دوت؟ يعني ارجو ان احنا يكون عندنا برضو احنا بنسأل يكون عندنا فطنة في السؤال. قول اللي بيفعل كذا حكمه ايه؟ النبي عليه الصلاة لما كان يتكلم كان يقول ما باله اقوام ما يسميش واحد ويذكره باسمه ويعينه. فان شاء الله اجيبك عن سؤالك الاول بامر الله سبحانه وتعالى وعن السؤال الثالث بامر الله. بالنسبة لمسألة الفأرة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة، الفويسقة اللي هي الفأرة لأنها تجر الفتيلة من الزيت لتبعد النار عن نفسه حتى تتمكن من شرب الزيت. طب هذا الفتيل أين يذهب؟ يقول صلى الله عليه وسلم فربما أحرقت البيت على أهله. يعني عشان تسحب الفتيل من الوعاء اللي موجود فيه الزيت اللي هو بيضيء لأهل البيت، سحب الفتيل ده الفارة بتسحبه من تحت من عند الزيت وتلقي به. طب هيترمى فين؟ ممكن يلقى في أي مكان فيؤدي إلى حرق البيت. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السراج عند النوم. يبقى مش معنى كده أن الإنسان يكره أن ينام في النور أو يكره أن يسيب والناس أو مصباح أو ما شبه ذلك، وإنما كان لذلك ذلك لعلة أن الفأرة ممكن تحرق البيت على أهله. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، قال فربما جاءت الفويسقة فجرت الفتيل فأحرقت البيت على أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق منهن الفأر، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتله حتى ولو كان في الحرم. الحرم اللي لا يقتل فيه الصيد، الحرم الذي لا يعضد شوكه، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يجوز قتل الفأر فيه. فإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب على هذه المرأة التي سدت على هذا الفأر لتهلكه وتقتله، فهذا دفعا لضرره ولا بأس من ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة الأخرى، الأخت الكريمة المتصلة اللي كانت تقول إنها سمعت أن شراء الذهب بالدين حرام يعني بالأجل، وتوجد امرأة تريد أن تشتري ذهب بالتقسيط فذكرت لها ذلك، قالت لها لا يجوز شراء الذهب بالقسط. فالمرأة الأخرى ردت عليها وقالت ليه وإيه الدليل على ذلك؟ ليه إن الذهب حرام بيعه بالقسط وإيه الدليل على ذلك؟ فالأخت الكريمة بتسأل هل هذا الكلام صحيح؟ أقول للأخت الكريمة السائلة: نعم هذا الكلام صحيح، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، وما كان يحدث من بعض النقابات ومن بعض المعارض يتفقوا مع تجار يجيبوا يعرضوا ذهب ويبيعوا الذهب على 30 قسط على 30 شهر بالتقسيط، هذا أمر غير جائز، هذا أمر غير جائز، وهذا من الربا المحرم شرعا. وأما لماذا يحرم بيع الذهب بالتقسيط، نقول طالما ثبت الأمر في هذه المسألة وجب علينا أن نتبع، ولا ينبغي في كل مسألة أن نسأل طب إيه الحكمة من ذلك، لأن المولى سبحانه يحكم ما يريد، المولى سبحانه فعال لما يريد، المولى سبحانه ينبغي علينا أن نطيعه. ويعني كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ينبغي أن نسمع وأن نذعن لأمر ربنا سبحانه وتعالى. وأما تحريم بيع الذهب بالتقسيط فثابت بأمرين: أولهما السنة، وثانيهما الإجماع. أما من السنة فالأحاديث متفق عليها، والأحاديث في الصحيحين مثل حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني هات وخد. وأحاديث أخر فيها: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، يعني لابد من التماثل ولابد من التقابض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف يجب فيها ذلك، نذكرها بعد هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا مسافرة يعني لبلد 350 كيلومتر، يعني صليت الظهر لما أذن وأنا في البيت يعني، وبعدين العصر هيكون في الطريق يعني، فهل يجوز أن أقدم العصر مع الظهر وأصليه كامل يعني مع الظهر قبل الخروج من البيت، لأني العصر يكون أنا أكون في الطريق ولا أستطيع أن أصليه في الشارع يعني، هل أجوز أن أجمعه مع الظهر وكامل يعني؟ شكرا جزيلا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
نعم. معلش مش سامع والله. بالنسبة للأصناف الستة اللي هي الأصناف الستة الربوية التي وردت الأحاديث بتحريم بيعها بجنسها مع التفاضل، يعني ما ينفعش البيع من الجنس بمثله مع التفاضل متفاضلا، يعني ما ينفعش ان انت تاخد 2 كيلو تمر من النوع الجيد وتديله 3 كيلو تمر من النوع الرديء. وهذا فعله بلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه بتمر برني، والتمر الذي كان عندهم تمر جنيب، فقال: وكل تمركم هكذا؟ قال: بعت الثلاثة يعني أصاع بصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم: عين الربا لا تفعل، وإنما بع واشتري بالدراهم، تبيع التمر اللي موجود عندك وتشتري بثمنه تمرا آخرا. الأصناف الستة هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة التي أجمع أهل العلم على تحريم التعامل بها بجنسها مع التفاضل، لا يجوز بيع أحدها بجنسها مع التفاضل، ولا بيع جنس منها بآخر نسيئة، وإنما لابد من التقابض. ولذلك فالذهب حرمة بيعه بالتقسيط ثابتة بالنص وثابتة بالإجماع، وقد وردت من آثار السلف ما يدل على شدة حرصهم على تحقيق التقابض. فعندنا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء رجل وقال لأوس: من يصطرف مني؟ فقال: أنا أصطرف منك، ولكن انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. الخازن اللي هو الصراف بتاعه. والغابة موضع بالمدينة، موضع بالمدينة في أطراف المدينة. قال ولكن انتظر حتى يأتيني خازن من الغابة. فأمسك بهما عمر رضي الله عنهم جميعا وقال لا تنظره، وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره. لو قال لك هدخل البيت أجيب الفلوس وأخرج ما تتعملش معه. الصرف يعني معه دنانير ويريد أن يأخذ دراهم، أو معه دراهم ويريد أن يأخذ الذهب، فهذا العقد يسمى عقد صرف، مبادلة الذهب بالدنانير اللي هو الدنانير بالدراهم اللي هي الفضية. الدينار كان من الذهب وزنه كان 4.25 جرام، الدرهم كان من الفضة وكان 10 دراهم بدينار واحد، يبقى الدينار فيه 10 دراهم فضية. فعمر رضي الله عنه يشدد في المسألة يقول وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره، فإني أخشى عليكم الرماء، والرماء هو الربا. وهذا يدعونا إلى التنبيه بالضرورة على المتعاملين من خلال مكاتب الصرافة. اللي بيريد رجل يريد عملة مثلا دولار أمريكي، يقول له محتاج، يقول له محتاج 60,000، يقول له طب اللي موجود 30، ابعت لي الفلوس بتاعت 60 وأنا هقطع لك. هقطع لك يعني إيه؟ يعني النهاردة الدولار ب6.11 جنيه، هات الفلوس اضرب 60 في 6.11 جنيه، تاخد 30 دلوقتي وبعد بكرة إن شاء الله يجيب لك 30 التانيين. يقول له اقطع لك دينا، لو السعر الدولار زاد انت خلاص تعتبر دفعت ثمنه، لو نزل برضه انت دفعت ثمنه. هل هذا يجوز؟ هذا عقد صرف ولم يتم فيه التقابض. يبقى بالنسبة للتلاتين اللي هو دفعهم وخدهم دول معاملة حاضرة، لكن بالنسبة للأجل الذي تم في الثلاثين الأخرى هذا لا يجوز. طب ايه العمل؟ العمل انك تاخد من مكتب الصرافة اللي موجود فيه وتروح لمكتب آخر تأخذ منه الموجود فيه. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ده عنده ده عنده، خد من ده بمقدار الكمية اللي عنده ومن هذا بمقدار الكمية التي عنده. ومن ثم فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، فهذا من الربا المحرم، وهذا ثابت بالسنة وأيضا بالإجماع، فقد أجمع المسلمون على ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص فضيلة الشيخ، دلوقتي في إنسان، الإنسان ده كان الأول هو يعني بأي طريقة بيعرف كل حاجة عندنا في البيت، وبعدين حاولت أفهم منه أنت بتعرف الحاجة دي إزاي أو كده، وبدأ إن هو يجي ويقول لنا على ناس قريبين مننا جدا وكويسين جدا معانا إن الناس دول بيتكلموا عنكم وبيقولوا كذا وكذا. فالإنسان لما كان بيرن على الموبايل كان بيرن من رقم، الرقم ده أصلا ما كانش بيظهر، وكان الموبايل بيطير قدامنا وبيشتغل بيرد من غير ما حد يرد. وبعدين الإنسان ده بدأ بيرن علينا من رقمنا إحنا على رقمنا، الرقم هو. فبعدين بدأنا نسأل، اكتشفنا بسأله أنا، فقال لي أنا معايا جان وبعرف كل حاجة عندكم في البيت. فلما احنا حاولنا نفهم هو بيعمل كده ليه أو هو بأي طريقة بيعمل كده ليه، لأنه بدأ يشوه سمعتي بره بأي طريقة من طرق بيحاول بره أنه يشوه سمعتي. فبعدين أما بسأله يعني أنت بتعمل كده ليه، قال أصلي أنا بحبك ومش هينفع أبعد عنك غير ولازما فعشان أمسكك في إيدي لازما أشوه سمعتك وبعد كده أجي أخدك. فطبعا الانسان ده احنا مش عارفين نتصرف معاه بشتى
الطرق. اولا هو ايه السبب ان بيدخل بيتكم؟
هو مش الانسان ده بيدخل بيتنا، الانسان ده احنا ما نعرفوش اصلا، انسان مجهول، هو بيتكلم على 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 ناس بتدخل بيتنا.
حضرتك هو دخل البيت ازاي ورن على تليفونكم ازاي وخد ود معاكم في الكلام ازاي؟
هو لقيناه فجأة كده مرة كان موبايل بيرن، وبعد كده انا عشان احنا عشان شغله وكده فماما قالت لي ردي، فبعدين برد بقول له ايوه السلام عليكم، قال لي فبقول له ايوه حضرتك معلش اصل ماما مش فاضية وقت تاني، فلقيته بيفتحني كده وبيقول لي انا مش عايز امك انا عايزك في حاجة. وبعد كده
برضو الكلام زي بقول لحضرتك لابد من موطن خلل، يعني واحد زي ده لا نسمح له يتصل ولا
احنا ما بنردش، احنا التليفون بيرد قدامي انا لدرجه مسكت الموبايل قعدت اقول عليه بسم الله بسم الله بسم الله وارمي الموبايل. ففعلا الموبايل قدامي بدا الموبايل والله كان بيتعش، كان مش على الارض، الموبايل كان ممسوك كان طاير. فلا احنا مش عارفين بشتى الطرق احنا مش عارفين نعمل مع الانسان ده وباي طريقه بيحاول يشمع سمعتي بره.
طيب بالنسبة بس اقفل حضرتك عشان ما اطولش عليكي والأهمية المسألة كده. هنبه لمسألة، طبعا النهاردة في ناس بتأتي بأمور خارقة للعادة. ممكن الراجل يمشي على وش المية وتلاقي ماشي على وش المية والشبشب بيقع منه، يروح موطي كده جايب ايه حاطط ايده جوه المية مطلع الشبشب مبلول المية، يروح واقف برجل واحدة يروح لابسه. ممكن واحد تلاقي عمود الكهرباء، عمود الكهرباء كده والسلوك ماشي كده، تبص تلاقي بيطلع العمود الكهرباء يمشي هكذا، يعني دماغه بالجنب ماشي كده عمال يطلع على عمود الكهرباء. طب هو البني ادم بيمشي اصلا على الارض كده؟ لا، تلاقيه ماشي كده في الهواء. طبعا الناس تشوف الكلام ده وممكن يصل به الامر يتحدى اهل السنه، انتم مسنيين تبرونا بقى، ودي كرامتها هوت. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما يكملش الايه الذين امنوا وكانوا يتقون، ده ما يعرفهاش. فالنهارده خوارق العادات بتحدث او بتحدث، وده امر موجود ما ينكروش، لكن خارق العاده ان كانت لتقي فهي كرامه على سبيل النصره والتاييد، وان كانت لفارجر مارق من الدين فهي معجزه، يعني امر خارق للعاده، ليست معجزه اللي هي من معجزات الانبياء، لا هي من خوارق العادات، امر معجز امر من خوارق العادات، اقصد مش اللي هي معجزه يعني معجزه نؤمن بها، لا هي من خوارق العادات. طب وكيف يتسنى له ان يفعل ذلك؟ بيتسنى له ذلك بسبل، اما عن طريق الجان او عن طريق السحر او عن طريق الحيل. عن طريق الحيل كما كان بعض الناس يفعله من المتصوفة في زمن ابن تيمية، كانوا بيجوا يدهنوا نفسهم بدهن الضفدع ولارنج وما شبه ذلك، تركيبات كيميائية، ويدهنوا جسمهم بها ولك احنا بندخل النار هوت وما بيجربناش اي حاجة. لذلك لما نظروا ابن تيمية على ذلك على علمائنا جميعا رحمة الله، قال نغتسل انا وانتم بالخل والماء الحار، ندخل نغتسل كده ندع جسمنا بالخل لان الخل هيزيل الدهون، وبالماء الحار وندخل النار. فامتنعوا ليه؟ لان كانوا بيعتمدوا على حيل، حيل باستخدام الكيمياء، وكانت تسمى في ذلك الزمن السيمياء، وكانوا بيستخدموا زي الفوسفور يبقى فيه بينوروا بالليل وما شابه ذلك، فكانوا يلبسون على العوام. ولذلك نجد ابن تيمية في بعض فتاويه يحرم السيمياء، السيمياء اللي هي الكيمياء، وبعض الناس اللي هم أعداء لكل ما هو إسلامي يأخذون هذا الكلام، وطبعا المستشرقين وغيرهم يريدون أن يشوهوا دين الإسلام ويقولون أنه ضد العلم إلى آخره. طبعا ابن تيمية لم يحرم العلم، وإنما حرم السيمياء اللي هي الكيمياء التي كان يستخدم فيها هذا العلم لما يشبه السحر والاحتيال على الناس، هذا ما حرمه. وكان هذا في معرض ما يصنعه بعض هؤلاء الطرقية للاحتيال على الناس. يبقى ممكن تستخدم الكيمياء في مثل هذه الأمور، زي ما بيحدث في السيرك يجيبوا التنافر المغناطيسي ويحصل تباعد بين الصندوق من هنا وهنا، يعني أمور حلقة وإلى غير ذلك مما هو معلوم. يعني الأمر الثاني عن طريق السحر، ممكن عن طريق السحر، والسحر له حقيقة وله ماهية خلافا للمعتزلة الذين يرون أن السحر سحر تخييل، ويستندون إلى قول الله عز وجل فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فظنوا أن السحر سحر تخييل فقط، وهذا غير صحيح، إنما السحر له ماهية ويؤثر في الأشياء، وربما أدى إلى المرض وربما أدى إلى القتل، وكل ذلك بإذن الله سبحانه. الأمر الثالث عن طريق استخدام الجن، الجن ومرضة الجن ممكن تحمل الإنسان فوق سطح الماء، يبقى ماشي شايله والناس شايفة أنه ماشي على إيه؟ على وش المي، وشبشبه يقع ويوطي يجيب الشبشب والناس تشوفه، والذي يحمله هو الجن. أيضا بالنسبة لمسألة صعود هذا العمود اللي احنا كنا المثل اللي بنضربه، ودي مسألة حقيقية، يعني أخبرني بها بعض الإخوة الثقات في السعودية إن حدث هذا في منطقة جبلية نائية، وهذا الرجل كان يصعد أمام أعينهم وشايفينه بيطلع على العمود، عمود كهرباء بيطلع عليه برجله، فهدى الله أحد الإخوة إلى أن يؤذن، والشيطان إذا سمع الآذان ولا وله ضراط. فأول ما أذن هذا الأخ سقط هذا الدعي على أم رأسه، يبقى هوى على إيه؟ على أم رأسه، إيه هلك بقى غرف داهية، يعني نسأل الله السلامة من شرور هؤلاء. فإذا النهاردة لما ممكن تحدث أمور كهذه، الأمور دي لا نكذبها، ممكن تحدث، يعني الإخبار هذا لا أكذب ولا أصدق، لكن هذا الأمر ممكن يحدث، ممكن يحدث. فالقرين أو الجن أمر موجود، لكن مش بالصورة اللي احنا يعني بنصورها كده، انه يفعل ما يشاء، انه على كل شيء قدير، أبدا، له سلطات محدودة، بدليل أن الجن في زمن نبي الله سليمان ظلت تعمل وهو قد مات يتكئ على منسأته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلموا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن لا تعلم الغيب، الجن لا تعلم الغيب، الجن ممكن تجوع ولا تجد الطعام، كهذا الذي ذهب إلى أبي هريرة يسرق الطعام منه، وكان أبو هريرة على خزانة المال بالنسبة لزكاة الفطر، فذهب إليه 3 مرات يطلب الإيه؟ يطلب الطعام. يبقى هذه الأمور أمور لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، الغيبيات. نؤمن بوجود الجن، طبعا نؤمن بوجود الجن، ده مثبوت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن هو ليه قدرة مطلقة ويفعل ما يشاء واللي بيسخر ويعمل، أقول الحقيقة طب هو عايش في إغلي ما كان يسلطوا على خزان الدولة من الدول ولا حاجة، يروح يجيب له إيه الدولارات اللي فيه ولا الاسترليد اللي فيها ولا اليورو، إنما سبحان الله له قدرة محدودة، له قدرة محدودة. والإنسان إذا دخل بيته فسمى، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم اليوم، وإذا توضأ فآوى إلى فراشه وقرأ بآية الكرسي عصم من الشيطان. فالحقيقة أمور يسيرة جدا، لو تعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يولي الشيطان، يعني الحقيقة. فأرجو أن احنا برضو نبقى عارفين أن هذه الأمور أمور حادثة، نعم ممكن تقع، ممكن تقع، لكن ليست على النحو الذي نصوره، ليست على النحو الذي نصوره. ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تغني عن قوة من الله شيئا، ولا تحول من حال إلا بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قالوا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ. لو واحد حلف يمين مش يمين طلاق على أي شيء، ولكن لم يقصده، مثلا حلف أني سأكسر الكمبيوتر بس لم أقصد أني سأكسر الكمبيوتر، هل علي كفارة؟ وكفارة أهل ألمانيا كيف تكون؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هم في هل أعياد للألمان، هل إذا قلنا لهم مثلا كل عام وانتم بخير هل هذا حرام أم حلال؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي عندي مشكلة مرات ممكن أقولها لو سمحت؟
تفضلي.
أي إحنا 3 بنات شقيقات، ولدينا أخت رابعة غير شقيقة.
الأب ولا الأم؟
من الأب. 3 بنات شقيقات من الأم، ولنا أخت رابعة من أب من أختي.
ماشي
من الأب.
فهمت ماشي.
دائما تسبب لنا مشاكل، وأبي في حال حياته كان يمتلك نصف بيت، فقام بكتابته لنا بعد سؤاله في دار الإفتاء. كتبوا ال3 بنات بس، والأخت الرابعة دي دار الإفتاء قالت له ساوي بينهم وادلها حقها نقدا. فبالفعل بابا فضل إن هو يجمع المبلغ عشان يديلها حقها نقد فلوس يعني، بس هو مات من 2 شهر قبل ما يتم جزء من المبلغ يعني، ومات قبل ما المبلغ يكتمل. وبعد ما توفي احنا جمعنا وبعت ذهب وكده وفي الاخر جمعنا لها المبلغ فعلا والمبلغ الحمد لله اكتمل. بس السؤال دلوقتي بدون قصد ولاد العم اتحرموا من ان هم يرثوا في نصف البيت. فهل دلوقتي نعمل احنا ايه دلوقتي نديلهم فعلا ولا ايه؟
حضرتك
السؤال الثاني المبلغ اللي بابا سابه دوت هل هو ميراث ام ان احنا فعلا كملنا عليه؟ المبلغ اللي بابا كان سايبه ده كملنا عليه وعشان نديه لاختنا الرابعه دي. كان هو موصينا ان احنا بعد وفاته نكمل على المبلغ دوت وندي لها حقها. فهل دلوقتي ولاد العم ليهم في المبلغ اللي بابا اللي احنا حوشناه دوت وبعت
ده؟ حضرتك الوالده موجوده ولا مش موجوده؟
نعم
الوالده موجوده.
مش سامعة.
والدتك
عايشه؟ لا والدتي متوفيه
عليها رحمه الله
قبل قبل.
طيب وما فيش اخوه لوالدك؟ هو اولاد اخوه بس اللي موجودين؟
اه اولاد اخوه عماني كلهم ماتوا قبل والدي.
طيب حاضر حضرتك ان شاء الله تابعيني وهبين لحضرتك ان شاء الله باذن الله.
ماشي متشكره قوي.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ يشترط الصيام يشترط الطهارة من الحيض في الصيام؟
يعني قصد حضرتك ان هي حائض وهتصوم ولا ما لحقتش تغتسل والفجر ادركها وعايزه تصوم؟
اه ما لحقتش تغتسل والفجر ادركها وناويه
طيب
تصوم.
حاضر ان شاء الله. حاضر.
طب لو بتصلي فريضه وجوز اختها دخل عليها تكمل صلاه ولا تقطع الصلاه؟
حاضر. بالنسبة للأسئلة اللي وردت لأخت الكريمة اللي بتسأل إن أخوها عمل حادث في السعودية وحكم عليه ب300,000 ريال يعني تقريبا دية، وهي بتقول طبعا ظروفهم على قدها وهو بياخد 1,200 ريال إلى آخره، وبتقول طيب ويجيب منين ويعمل إيه وهو ده موجود في القرآن؟ اولا السؤال ما ينفعش اقول هو ده موجود في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اتيت القرآن ومثله معه، يعني لو الشيء مش موجود في القرآن ما يبقاش من الشرع، فده تنبيه. انما بالنسبة لوجود الدية في القرآن، الدية موجودة في القرآن كأصلها لا كوصفها، لقول الله عز وجل ودية مسلمة الى اهله، فالدية موجودة في القرآن. ايوة موجودة في القرآن، وفي عدة مواضع من سورة النساء موجود ذكر الدية. طيب إذا الدية موجودة في القرآن أقول بأصلها، إنما وصف الدية بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالدية تقدر ب100 من الإبل، وبعض أهل العلم شدد في دية القتل شبه العمد اللي هو قتيل الصوت والعصا، وجعلها 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولاده، يعني اللي هي الناقة العشراء 40 منها نوق عشراء، ودي من أثمن أموال العرب. ومن أهل العلم من أجاز أن تكون الدية بالحلل بالثياب، ومنهم من أجاز أن تكون الدية بالطعام. بالطعام إزاي؟ حسبها بطريقة ظريفة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة كان يطعم الناقة نحوا من 100 رجل. طب إذا كانت الناقة تكفي 100 من الرجال، طب مقدار هذا الطعام كام؟ اضرب بقى مقدار الطعام اللي يكفي 100 رجل في 100 من الإبل، ويقوم ويكون هذا هو الدية عند أهل الزراعات، يعني أهل مصر مثلا اللي بيزرعهم تقوم بذلك. ومنهم من حسب الدية بالذهب، ومنهم من حسبها بالدنانير وبالدراهم على اختلاف حال كل بلد. يعني اليمن كانت معروفة بالثياب يبقى تحسب هناك بالحلل، العرب كانت معروفة بالإبل تحسب بالإبل، أهل مصر بالزراعات ممكن تحسب بالطعام، على اجتهاد بين أهل العلم في المسألة. أي مكان الأمر الدية قد قضي بها، المحاكم في السعودية أثبتت أن هذا الرجل مدين وأوجبت عليه الدية. طب الإنسان يعجز عن سداد الدية، ايه اللي بيكون في هذه الحال؟ العاقلة الذكور اللي هم العصبة الذكور الذين يرثون الرجل إن مات، ومش شرط أن يأخذ بالحجب بقى، أخوه معهوش ينتقل لعمامه، معهمش ولاد عمامه، وتتسع الدائرة العصبة الذكور. طيب مفيش عند ده ولا عند ده ولا عند ده، يعطى من زكاة المال، يعطى من زكاة المال حتى يقضي، يعطى من زكاة المال حتى يقضي. وإذا كانت المرأة تنظر إلى أخيها وترفق به، أقول فمن يرفق بمن مات، ومن يرفق بالأم المكلومة، وبالمرأة الأرملة الزوجة، وبالأبناء الذين تيتموا. لابد النظرة تكون نظرة يعني متوازنة. والحوادث المرورية الحقيقة يعني الخطأ البشري له العامل الأكبر فيه، يعني إن كان ممكن يحصل انفجار كاوتش، الطريق في شيء ما شبه ذلك، لكن العامل البشري يمكن يصل لـ80 أو 90% من وراء هذه الحوادث، وخاصة السير بسرعة كبيرة وعدم الاحتراز إلى آخره. فإنت قتلت نفس، ومن رحمة الله إن فيه كفارة تؤدى. وأتمنى إن أنا أجد هذا الأمر يطبق في مصر التي بلغ قتل السيارات وحوادث السيارات فيها أكثر من الذين ماتوا في الحروب التي قادتها مصر في حياتها في العصر الحديث. اللي ماتوا في حوادث السيارات أكثر من اللي بيموتهم في الحروب. فهذا الرجل يعني العقيلة طبعا ما تستطيعش أنها تسدد، بيقضى عنه من بيت مال المسلمين، بيعطى للميت والأهل طبعا وجود عدد زي كده، فبيعطي بإيه؟ بنسب معين. وأسأل الله أن يجعل له مخرجا وفرجا، اللهم أمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن المرأة الحائض وبتحفظ القرآن وتريد المراجعة ولا تستطيع أن تراجع إلا بأن تمسك المصحف، ولكن بواسطة الجوانت يعني بحائل، طالما أنها تمسك المصحف بحائل ممكن تحطه على مقرأة أمامها وتقلب الصفحة، فيش مشكلة إن شاء الله طالما أنها تمسك المصحف بحائل. وتسأل إن قطع دم النفاس قبل 40، هل تغتسل وتصلي؟ أقول نعم. مدة 40 هذه وقتها جماهير أهل العلم بأنها أكثر مدة لدم النفاس، بحيث عدوا المرأة بعدها إما أن يكون الدم الذي ينزل عليها إما دم حيض أو دم استحاضة. فالمرأة إن شاء الله إن رأت الطهر قبل 40 تغتسل وتصلي وتؤدي كل ما يعني يستلزم الطهارة لأدائه. الأخ الكريم اللي بيسأل عن امرأة أفطرت في شهر رمضان لعذر وأطعمت وتريد أن تطعم، فهل تطعم 30 مسكينا أم أنها تطعم رجلا واحدا أو رجلين 15 وجبة إن كان رجلين، أو تطعم كل واحد مسكين فقط 30 وجبة؟ أقول بالنسبة لهذه المسألة دي اختلف أهل العلم فيها، ليس ككفارة اليمين لإطعام 10 مساكين منصوص فيها عن 10 مساكين، ليست ككفارة الوطء في نهار رمضان، أو ككفارة الظهار لمن عجز عن الصوم فهي إطعام 60 مسكينا، فالستين العدد هنا مقصود، إنما ها هنا يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمسكين ها هنا يمكن أن يطعم طيلة الشهر ويكون قد أطعم المسكين وكل يوم مستقل عن الآخر، ويجوز أنه يطعم أكثر من مسكين وإن فرقها في 30 فلا تثريب عليه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك، كان يفطر لما كبر في آخر عامين من عمره، فكان يدعو 30 مسكينا ويصنع جفنة من ثريد، قصعة ثريد، ويدعو 30 مسكينا فيأكلون ويصبح مفطرا سائر الشهر. بالنسبة لحكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك.
الله يديك صحة الله يخليك. معاك محمد.
تفضل سؤالك تفضل.
الله يخليك حضرتك، بس وانا كنت شغال محاسب في بنك. اولا يعني استقلت من اسبوع تقريبا يعني. يعني خايف من ربنا سبحانه وتعالى يعني.
انت اولا جزاك الله خيرا انك تركت هذا العمل لما استشعرت الحرمة فيه.
الله يخليك.
فاسأل الله ان ربنا يعفو عنك فيما مضى.
الله يكرمك.
واسأل الله ان يتولى امرك ان يجعل لك مخرجا فيما يقبل.
الله يخليك. هو انا عايز حضرتك تدعي لي بالتثبيت ان شاء الله والثبات.
ربنا يثبتك واسال الله ان يغنيك بفضله عمن سواه.
الله يخليك.
وان يرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ لو سمحت ممكن نسال ثلاث اسئله كده ممكن؟
اتفضل.
بالنسبه في الحج يعني. طيب انا الحمد لله ربنا كرمني ومن عليا بالحج السنه دي، بس في حاجات كده عايزه استفسر عنها يعني. انا سبت كده وحصلت غصب عنا يعني.
اتفضل.
السؤال الاول، السؤال الاول طبعا احنا يوم عرفه كان زحمه شديده جدا، واحنا طالعين بعد ما يعني في الوقت بتاع خروج ان احنا طالعين بعد قبل المغرب كده.
قبل المغرب ولا بعد المغرب؟
يعني احنا طلعنا بقى جينا نطلع كان الوقت زحمه جدا، فطلعنا بعد بعد صلاه العشاء، طلعنا العشاء والمغرب في عرفه. فمش عارفه ده بقى مخالف السنه بقى السنه عن
رسول الله. انتوا كنتوا عايزين تخرجوا قبل المغرب يا حاجه؟
احنا الحمله بقى، الحمله طبعا كنا في حمله، فالوقت طبعا ما قدرناش نطلع. فقالوا
يا حاجه الحمد لله انكم ما طلعتوش اصلا. اتفضلي السؤال اللي بعده. طب اتفضلي اللي بعده.
ماشي. السؤال الثاني بقى، احنا في يوم العيد طبعا بعد صلاه الفجر طلعنا عشان نروح نرمي جمله العقبه الكبرى، فطبعا طلعنا بعد صلاه الفجر في طلوع الشمس كده، فشده الزحام برضو رحنا بعد ما الشمس طلعت كتير كده يعني قبل الظهر كده، ورحنا ورمينا وهدينا بقى الهدي وكده وحلق ورجعنا بقى. احنا في الرجوع طبعا على اساس ان احنا رحنا مكة بحيث ان احنا نعمل طواف الافاضة. فبالنسبة لطواف الافاضة بقى، احنا طبعا بعد مشينا من المكان اللي احنا كنا فيه اللي هو الحملة في مكة في منى، طلعنا بعد العشاء ما رحناش بقى في نفس لان اتأخرنا وكده، فطلعنا بعد العشاء من منى من مكان الحملة اللي احنا كنا فيه يعني. فرحنا عبال ما وصلنا مكة، وصلنا كانت الساعة 12 ونص كده بالتقريب اول ما دخلنا الحرم يعني. طبعا عبال ما صلينا طفنا يعني والحمد لله وسعينا وطلعنا الساعة 3، بس احنا واحنا طالعين في ليلة ان احنا مش عارفين ان احنا هنرجع نبات في منى يعني اليوم دي ده. فكنا طالعين قلنا على اساس ان احنا هنبات في مكة ونصبح الصبح نروح نرمي الجمرات. فطبعا تذكرنا ده واحنا راجعين الاوتوبيس واحنا طالعين، طلعنا بعد العشاء بنفس المكان اللي احنا كنا فيه. فطبعا كل ده عمالين نسرع على اساس ان احنا نرجع قبل ما نبات في منى تاني.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا حاجه، والحمد لله على السلامه. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بلا سؤال بفضلك لو سمحت.
اتفضل.
انا اعمل في السوق، اعمل في السوق، تاجر في السوق.
بتقول تعمل ايه حضرتك؟
اعمل في السوق.
ايوه
تاجر في السوق. لدي السوق في السوق، اعمل في السوق. احيانا يطلب مني شخص ان اشتري له سلعة ليست موجودة عندي. فاشتريها من احد الباعة في السوق. وامتلكها وعلى ضمانتي وانقلها اليه من بلد الى بلد. هل ازيده في الثمن او ماذا؟
يعني لو قال لك لو قال لك مش عايزها مفيش مشكلة خالص يعني.
نعم.
لو قال لك مش عايزها تاخدها انت.
انا اشتريها.
لو الراجل اللي عايزها، لو الراجل اللي عايزها قال لك خلاص انا اشتريت، يبقى ساعتها السلعه بقت بتاعتك ومفيش مشكله عندك يعني.
طيب ما حتى مشكله، لا على حسابي.
شكرا. جزاك الله خير. نعم. بالنسبة للأخ الكريم اللي كان سأل السؤال بتاع الفطر في رمضان، يقول حكم الخروج على الحكام. الخروج على الحكام لا يجوز، لا يجوز الخروج على الحكام. والخروج على الحكام هذا معتقد الخوارج والمعتزلة، معتزلة عندهم أصل من الأصول الخمسة عندهم، وهو مسألة السيف أو تغيير المنكر بالقوة. وهذه الأصول الخمسة اللي موجودة عندهم عند المعتزلة منها الخروج على الحكام أو تغيير المنكر بالقوة. ولذلك كان العلماء إذا رموا أحدا منهم بهذا المعتقد قالوا كان يرى السيف، يعني يرى الخروج على الحكام، وكان هذا مطعن في معتقده كمنتسب إلى أهل السنة والجماعة. ومن ثم فهذا ما ندين لله به، أنه لا يجوز الخروج على الحكام لا باليد ولا باللسان. الخروج على الحاكم هو نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة. فليس من منهج أهل السنة ذكر مثالب الحكام على المنابر، يعني أهل السنة بيتوسطوا لا ينافقون الحكام ولا يصورونهم على أن البلاد يعني لا يمكن تعيش لحظة واحدة من غير الحاكم، ما يصلش الأمر بأهل السنة إلى ذلك، ولا يصل الأمر بهم إلى التشغيب على الحكام وذكر نقائصهم وانتقادهم وذكرهم على الملأ وذكرهم على المنابر كما يفعل بعض الناس. وإنما هم لا يغلون في حكامهم ولا يشغبون على الحكام ولا ينتقصون من قدرهم. والإمام أحمد وسلفنا الحقيقة جميعا ضربوا لنا أمثلة رائعة في ذلك. الإمام أحمد لما قال المأمون والمعتصم بخلق القرآن متأثرين في ذلك بفكر المعتزلة والفلاسفة في هذا الزمان بعد ترجمة الكتب اليونانية التي لم يأتنا من ورائها خير، وظهر القول بخلق القرآن وهذا قول كفري. الإمام أحمد كانت فتنته في هذه المسألة، وكثير من أهل العلم لم يشأ أن يصطدم بالسلطان وكتم الأمر وأنكر بقلبه وإن تلفظ بلسانه، لكن الإمام أحمد لم يداهن وصدع بالحق وبين الحكم في هذه المسألة. سجن كما نعلم نحو من سنتين إلى آخره. لما أرادوا الخروج على الحاكم قال الدماء الدماء، ليس من السنة، ليس من السنة أن احنا نشغب الناس أو نحشد الناس للخروج على الحكام، هذا أمر لا نعرفه. على الرغم من أنه قال القول الكفري والقول بخلق القرآن لم يكفره الإمام أحمد وإنما عذره بجهله. فيعني دي الحقيقة دي أصول من أصول المعتقد، نحن ندين لله بها ولا ننزع يدا من طاعة ونمتثل لأوامر حكامنا في غير معصية لله. فإذا أمرنا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لأحد ولا ننزع يدا من طاعة. وإن ظلمنا وإن حدت ظهورنا وأخذت أموالنا نكره ذلك وننكر، ولكن من غير أن ينزع يدا من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمراء في آخر الزمان في شكل إنس ولكن قلوبهم قلوب شياطين والعياذ بالله. فقال رجل يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وطبعا عندنا روايات أخرى إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان لا يكون بتأويل فيه تعسف. وحتى إن كفر الحاكم كما يحدث في بعض البلدان يكون حاكم على معتقد من النحل اللي كفرها أهل العلم وذكر عوارها، يشترط للخروج عليه القدرة على إزالته وتولية غيره من الصالحين من غير مفسدة أكبر من التي تعود من الخروج. فلو عين ذلك لما أريقت دماء المسلمين على هذا النحو الذي يحدث الآن. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، لأن الحقيقة لو استقمنا على هذا الأمر لتألفت القلوب حتى وإن كانت كارهة، يعني مش شرط ان انا اسكت عن الحاكم ان انا اوافقه على ما يصنع او ان انا ارضى بصنيعي، لكن انا اخشى من المفاسد التي تترتب فاسكت وادعو الله له بيني وبين ربي سبحانه، ادعو الله له، لانه ان انصلح انصلحت الرعية باسرها، فاسأل الله ان يصلح ولاة امورنا وان يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها ستسافر مسافة 350 كيلو، وهي مسافة قصر بلا ريب، إن قصر الصلاة يكون في نحو 86 كيلو اللي هي 5 تراسق كما ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 5 برد. تقول فالعصر سيؤذن عليها في الطريق ولن تستطيع أن تصلي العصر في الطريق، فتقول هل يمكنني أن أجمع صلاة العصر جمع تقديم مع صلاة الظهر، وذلك للضرورة لأنها ستسافر وسيخرج وقت الصلاة إن لم تفعل، ولكن ستؤديها كاملة ولا يجوز طبعا بالقاطع أن هي تقصر في هذه المسألة. يجوز الجمع على مذهب كثير من أهل العلم، أن احنا عندنا من أهل العلم زي الأحناف ما لا يرون الجمع أصلا إلا في منى في المزدلفة في هذه المواطن، وعندنا من أهل العلم من جعله كالرخصة اللجوء إليها يكون بقدر الضرورة، وها هنا قامت الضرورة يخرج وقت الصلاة ولن تستطيع أنها تصلي، فجاز أن تجمع. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر ولا مرض. طبعا احنا بنقولش نتوسع في هذه المسألة لان احنا من غير اي سبب كده نقوم نصلي هكذا، انما اراد ان لا يحرج امته، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. اقصد الشاهد هنا انه ذكر العذر وذكر المرض او المطر، يبقى يجوز في المطر ان انا اجمع، يجوز ان انا لوجود عذر ان انا اجمع او لاشتداد المرض اقول نعم والله سبحانه اعلى واعلم، وها هنا هذا عذر يجيز لها ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن الإنسان يحلف على الشيء ولا يقصده، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يبقى هذا من اللغو المعفو عنه، لكن الإنسان إذا عقد اليمين بقلبه فهذا الذي فيه الكفارة، والكفارة مع عقد اليمين لا تكون ب لأننا أخرج مقدار من المال، وإنما إطعام 10 مساكين، فمن عجز عن ذلك فعليه بالصوم. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن أختها اللي هي لأب الحقيقة، فيعني وددت والله لو أجبت هذا السؤال، لكن أخبرني الإخوة أن الوقت قد انتهى، إن شاء الله أبدأ بهذا السؤال في الحلقة القابلة وفي أسئلة الحج إن شاء الله بإذن الله، فأعتذر عما بقي من الأسئلة احتراما للوقت الذي لا ينبغي أن نخل به، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القابل في مثل هذا الموعد بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.